الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. وقفنا على نوع من أنواع علوم الحديث وهو ما يعرف بالمدرج. المدرج يعني من حيث أنه أدخل في الحديث سمي نوعا من أنواع الحديث، وإلا فهو ليس من أقوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكما يقول البيقوني رحمه الله: والمدرجات من ألفاظ والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. فالمدرج في واقع الأمر هو ليس من كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالمدرج من أدرج الشيء يدرجه، أي أدخل الشيء يدخله إدخالا، فهو مدرج يعني مدخل. فهو في الواقع مدخل على علم الحديث، مدخل على كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة: ثم المخالفة، وهي القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع في ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله يعد من أقسام المخالفة أن يكون الراوي يدرج في الحديث، يدرج في سياق الإسناد شيئا. ومن هنا يتبين لنا أن الإدراج قد يكون في الإسناد قد يكون في المتن. ولذلك قال بعض العلماء إن قول البيقوني من بعض ألفاظ الرواة اتصلت والمدرجات في الحديث ما أتت، قالوا فيه قصور، لأن الإدراج قد يكون في الحديث وقد يكون في سنده. وهنا الحافظ ابن حجر بيّن هذا فقال: إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق اللي هو سياق إيش؟ المتن، عفوا، أي سياق الإسناد، فالواقع في ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. إذن الإدراج يأتي في الإسناد ويأتي في المتن. ثم قال: وهو أقسام. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. فما وجه الإدراج هنا؟ أنه أدرج بعضهم في بعض، فصرت أنت لا تفرق الآن حديث هؤلاء الجماعة وين أسانيدهم، وهؤلاء الجماعة أين أسانيدهم، جعل أسانيدهم إسنادا واحدا. فهذا نوع من أنواع الإدراج، وهذا دليل على أن الراوي لم يضبط. ومن هو أنتم لما تقرؤون صحيح البخاري مسلم كثير، لا سيما صحيح مسلم، تجدون أنه يفرق بين كلمة قاله شيخه وكلمة قاله شيخ الآخر، صح؟ قال فلان أو قال فلان أخبرنا، قال فلان حدثنا، صح؟ فهذا دليل على الضبط والإتقان. أما أحدهم قال له أخبرنا شيخنا، والآخر قال له عن، هو أدرجهم كلهم خلها عن، أو جعلهم كلهم أخبرنا مثلاً، فهذا نوع من أنواع الإدراج. الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. يعني أحد المشايخ عنده حديث، هذا الحديث رواه مالك، روى الحديث عن نافع عن ابن عمر بلفظ، وروى مالك هذا الحديث عن غير مالك، رواه عن الزهري عن أنس وفيه زيادة، فجاء المدرج وجعل اللفظين معا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذا نوع آخر، وهو أن يدخل طرف المتن منها هنا على المتن هناك وكأنه ما من سياق إسناد واحد. وهذا طبعا كثير في المعاصرين، لأن المعاصرين لا يهتمون بهذا الشيء، يدرجون الأحاديث بعضها في بعض. ومنه أن وهذا الثالث أو ومنه يعني من الثاني أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه راو عنه تماما بحذف الواسطة. طيب هذا ليش صار إدراج؟ لأنه جعل النص الزائد موصولا وهو في الواقع ليس بموصول، فهذا من القسم الثاني. إذن القسم الثاني له صورتان، كم صورة؟ صورتان. الصورة الأولى أن يكون عنده المتن عن راو من إسناد، وعنده بعض المتن من إسناد آخر، ثم يدرجهم يدخلهما مع بعض فيروي، فهذا إدراج. الصورة الثانية أن يكون سمع من شيخه بعض الحديث، وسمع بعضه الآخر تكملته الآخر الأخرى تكملته الأخرى عن شيخه بواسطة، فيأتي الراوي عنه فيجعلهما كأنه سمع الكل من شيخه. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، مثل ما ذكرت لكم، يعني يروي الحديث رجل عن ابن سيرين عن أبي هريرة، حديث عنده عن ابن سيرين عن أبي هريرة متن، وعنده حديث آخر ما له علاقة بهذا أيضا عن ابن سيرين لكن ليس عن أبي هريرة، ابن سيرين عن أنس، فيجعل هو المتنين المختلفين كلاهما عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فهذا أيضا من الإدراج. قال فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. هذه التقسيمات لماذا؟ لأنها يجعل طالب العلم يكون متنبه متيقظ. مهم هذه التقسيمات، فلا يدخل أحاديث الرواة بعضهم في بعض، وهذا التمييز يجعل طالب العلم متيقنا من دقة علماء الحديث، صح ولا لا؟ لما تعرف أن اللفظة هذه ما رواها الزهري عن أنس، وأن هذه اللفظة رواها الزهري عن شخص آخر عن أنس، فهذا يدلك على دقة روايته. الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض، يعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمع أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. يعني لو ضربنا له مثال الليث بن سعد المصري عن مالك، وإذا بمالك يقول كلاما لعارض عرض له، فيأتي الراوي عن الليث فيجعل هذا الذي قاله مالك هو من متن الحديث، فهذا نوع من الإدراج. وهذا حصل لبعض الرواة أنه كان يحدث فدخل عليه رجل في أثناء الإسناد، دخل عليه رجل فلما نظر إليه لعله رأى الوضاءة في وجهه قال من طال قيامه من الليل أضاء وجهه، أو كلمة النحو أنار وجهه، فظن أحد الرواة عن هذا الشيخ أن هذا متن لذاك الإسناد، وفي الحقيقة هذا مدرج كلام قاله لشيء معين ثم توقف عنه ثم رجع إلى الإسناد. هذه أربعة أقسام يسمى مدرج الإسناد. طيب أما مدرج المتن وهو المهم لأنه يبنى عليه حكم. مدرج الإسناد يبنى عليه التصحيح والتضعيف، ومدرج المتن يبنى عليه حكم. انتبه، هل هذا الحديث نأخذ منه الحكم وهو مدرج أو لا نأخذ منه الحكم؟ قال: وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس من، يقع في المتن كلام ليس من. هنا ننتبه، الكلام يكون لمن إذن إذا لم يكن من؟ الكلام قد يكون من الصحابي، عشان تكون على بينة، قد يكون من التابع، قد يكون من تابع تابع، قد يكون من تابع، من كل الإسناد. لذلك المدرج في المتن يتصور من أي طبقة من طبقات الإسناد، وهكذا المدرج في الإسناد يتصور من المصنف إلى الصحابي، بعد الصحابي، الصحابي لا يتصور منه مدرج الإسناد، لكن قال بعض العلماء يتصور من أن يكون سمع طرف الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وطرفه الآخر ها من الصحابي الآخر، فجعلهما كله مسندا. نقول لا يضر، لأن مراسيل الصحابة كمتصل أسانيدهم، لا فرق. إذن المدرجات في الحديث في المتن يتصور من أي راو من رواة الإسناد، ابتداء من الصحابي وانتهاء بالمصنفين. قال رحمه الله: فتارة يكون في أوله، يكون في أول الحديث، يكون في أول الحديث، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر. لم يذكر المصنف رحمه الله أمثلة، لكن لعلنا نذكر أمثلة. فتارة يكون في أوله، يعني في أول الإسناد، في أول المتن، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السوق. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو في السوق؟ قطعا، هذا مدرج الآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السوق: يا معشر التجار. فأنت تعلم أن كلمة يا معشر التجار من مقول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة وهو في السوق مدرج ممن؟ من الصحابة. طيب، وتارة في أثنائه، قال: وكان يتحنث الليالي ذوات العدد. قال: وهو التعبد. الآن فسر ماذا؟ التحنث. قال: وكان يتحنث الليالي ذوات العدد وهو التعبد. فهذه مدرجة في وسط الحديث في غار حراء حتى فاجأه الحق. قد اختلف العلماء هذا المدرج ممن؟ قيل من عائشة رضي الله عنها، وقيل من الزهري راوي الحديث. وتارة في آخره، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا الآخر حديث الآن. قال جمع من أهل العلم أن هذه الزيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من قول أبي هريرة رضي الله عنه، مدرج في الحديث. قول وهو الأكثر، يعني وهو الأكثر وقوعا، وهو الأكثر وقوعا، لأنه في الغالب يكون يعني تفسير، أو يظن الناس فهموا أن الحديث انتهى فيتكلم بما يريد. قال رحمه الله: لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة ومن بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. إذن انتبهوا، مدرج المتن من حيث الفاعل يتصور من أي رجل من رجال إسناد، ومن حيث المكان يتصور في أوله، في وسطه، في والأكثر في آخر. طيب، كيف نعرف المدرجات؟ سؤال مهم. قال رحمه الله تعالى: ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه. هذا واحد، وهذا من أعظم أو من أوضح الأشياء التي تبين الإدراج. في رواية موجودة وليس فيها ذكر هذه اللفظة المدرجة، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي كان يقول في رواية أخرى فقلت، لاحظ فقلت، أو من بعض الأئمة المطلعين، أو من بعض الأئمة هذه الثالثة، كان يروي الحديث مالك عن الزهري ثم يقول وهذا من كلام الزهري، ها وهذا من كلام الزهري، أو يروي الحديث الشافعي ثم يقول وهذا من كلام فلان، قال أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، انتبه مو بالتجويز، باستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مو بس مجرد إيش تجويز عقلي ظن عقلي. الحين لما يأتي الراوي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السوق، هل عقلا يستقيم ولا يستحيل أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في السوق؟ يستحيل. إذن هذه المرتبة، مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، كلنا نعلم باستحالة العقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول وهو على المنبر يشير إلى شخص آخر، فهذه استحالة عقلية في محلها، واضحة؟ طيب. وقد صنف الخطيب في المدرج كتاب، وعلى فكرة أول من صنف في علوم الحديث في كل فن من فنون الحديث كتاب هو الخطيب، وذلك يقولون الخطيب إذا صح التعبير هو مهندس علوم الحديث، وضع لهم في كل فن وضع لهم مؤلف. قد صنف الخطيب في المدرج كتابا قال الحافظ ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. كيف يكون تلخيص وزاد عليه مرتين؟ يعني لخص عبارته مختصر، لخص، في فرق بين التلخيص والاختصار، في فرق بين التلخيص وبين الاختصار. الاختصار أن يحذف من كلام المصنف ما يكون مكررا أو زائدا ولا يزيد عليه من لفظه هو، هذا يسمى اختصار، أن يختصر على بعض لفظ المصنف. أما التلخيص فهو أن يذكر كلام المصنف بخلاصة من عنده، وهذا لا يلزم منه نفي الزيادة، فيصح أن يقول لخصته وزدت عليه، ما في إشكال. في إشكالية في المدرجات ولا خلاص؟ طيب، ما هي فائدة المدرجات؟ كما ذكرت إن إذا كان في المتن يترتب عليه حكم، هل يبنى على المدرج حكم شرعي؟ الجواب لا، لأن المدرج ليس من كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله مبينا قسما آخر من أقسام علوم الحديث وهو مندرج تحت المخالفة، المقلوب. قال أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. المقلوب أيها الإخوة، قال المقلوب في الإسناد في الحقيقة ما ذكره الحافظ ابن حجر هو نوع من أنواع القلب، نوع من أنواع القلب، لأن يقع القلب بالتقديم أو التأخير كما ذكره المصنف، لكن يقع القلب في السند أو المتن، يقلب سند هذا الحديث لذاك المتن، يقلب متن ذاك الحديث لهذا، هذا أيضا من أنواع القلب. فإذا القلب قد يكون بتقديم أو تأخير، أو يكون بتقديم سند لمتن أو لمتن للسند كما سيأتي ذكره من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولذلك يقول بعض العلماء المقلوب له صور عديدة سندا ومتنا. قال المحقق قال جماعها الإبدال، جماعها الإبدال، وهو أن يبدل كلمة مكان كلمة، ويؤخر كلمة مكان كلمة، جملة مكان جملة، سند مكان سند، متن مكان متن. قال: وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب أو رفع الارتياب. الخطيب البغدادي ألف فيه. قال: وقد يقع القلب في المتن أيضا. لكن هنا في التقديم والتأخير ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إلى شيء مهم، وهو ينتبه إلى الراوي الذي يشبه اسمه اسم جده، حتى لا تظن أنه مقلوب. مثلا محمد ابن العلاء ابن كريب، فهو يأتي أبو كريب وابن كريب، فلا تظن أنه مقلوب، لأنه كنيته أبو كريب وهو ابن كريب. إذن ينبغي لطالب العلم أن يهتم بالمتشابه من الأسماء حتى لا يظن القلب فيما ليس فيه قلب. قال: وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه. ماذا جاء في القلب في هذا الحديث في مسلم؟ قال: ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. الأصل معلوم أن الإنفاق يكون باليمين لأنه خير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم في أمور الخير على يمينه شيئا. قال: فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. طيب سؤال يا نواف، ما دام أن في الصحيحين حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فلماذا أورد الإمام مسلم هذه الرواية المقلوبة؟ لا لا ها أحسنت، لأن من طريقة الإمام مسلم أنه يروي الحديث المحفوظ، لأن هذا في المخالفة الآن، المضبوط، ثم بعد ذلك يذكر الروايات التي إيش فيها خلاف المحفوظ المضبوط لتنتبه أنت. فإذا جاء إنسان وانتقد هذا نقول هذا ليس بانتقاد، لأن مسلما أورده ليبين لك، فأنت إذا ما فهمت هذا شأنك أنت. فهمت يا نواف؟ قضية مهمة هذه. طيب مثال القلب أيضا ما جاء في حديث في البخاري، في البخاري بعد في قلب ترى. قال: وأما النار فينشئ الله لها خلقا فيملأها. هذه مقلوبة، لأن هذه القضية هي للجنة، وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا، إن الله لا يعذب سبحانه وتعالى من لا يستحق العقاب. فننتبه إلى القلب، فإنه مهم جدا. لماذا القلب مهم؟ سؤال مهم، لماذا علم الحديث في القلب مهم؟ لأنه يصون، انتبه، يصون الإيهام عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القلب قد يغير المعنى. لا، القلب يدل على أن الراوي ما ضبط، فما دام ما ضبط فهل تقدمه؟
الراوي.
إيه؟
إذا ما عرفنا يراوي.
لا، ما في شيء اسمه ما عرفنا، لأن المحدثون يعلمون. نعم. هذا قال بعض العلماء أنه قلب، لكن ابن عمر أبى، الراوي قال لابن عمر: صوم رمضان والحج. قال: لا، الحج وصوم رمضان، هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أصر. إذا دل أنه ما في قلب. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى علم آخر من علوم الحديث، وهو المزيد في متصل الأسانيد، وهو أيضا مندرج تحت المخالفة. قال: وإن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. انتبه، الذي يزيد في الإسناد، المزيد في متصل الأسانيد، الذي يزيد في الإسناد رجلاً، إما أن يكون مثل الذي في الضبط، يكون مثل الذي لم يزد، فهنا يحتاج إلى ترجيح. لكن إذا كان الذي لم يزد أتقن ممن زاد، فالذي زاد يسمى المزيد في متصل الأسانيد. أما إذا تساوي، يعني الذي زاد الراوي، ذكر الراوي، مثلا شخص روى الحديث، نضرب مثال أحسن، شخص روى الحديث عن الزهري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن الزبير، هذا الرجل قال عنه الحافظ بن حجر ثقة. جاء شخص آخر فروى الحديث عن الزهري عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن الزبير، والثاني أتقن من الأول، والثاني أتقن، قال عنه الحافظ في التقريب ثقة متقن. إذن الزيادة الأول شو نسميه؟ نسميه المزيد في متصل الأسانيد. قال رحمه الله: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى ما كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. شرط أن نسمي الزائد من متصل الأسانيد أن يكون الذي لم يزد يصرح بالتحديث، قل حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في احتمال للعنعنة. الذي لم يزد هذا شرطه، شرطه أن الذي لم يزد فيه إيش؟ التصريح بالتحديث. لأنه لو لم يكن فيه التصريح بالتحديث فإنه يحتمل أن الذي رواه بالزيادة هو الأتقن ولا أضبط، خصوصا لأن فيه عنعنة يحتمل. ما فائدة هذا العلم؟ سؤال مهم. المزيد في متصل الأسانيد فائدته حتى لا تجعل ذلك سببا في ضعف الحديث. كون الراوي المتقن رواه بإسقاط رجل مع التصريح بالتحديث والراوي المقبول روايته زاد، لا يعني اطراح حديث المتقن. انتبه، هذه فائدة هذا العلم. وانتقل رحمه الله إلى نوع آخر من علوم الحديث وهو أيضا مندرج تحت المخالفة، قال: أو كانت المخالفة بإبداله، أي الراوي، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب. فالحقيقة أيها الإخوة، لا أخفيكم سرا أن علمين من علوم الحديث من أغمض العلوم، لا يتقنهما إلا ماهر فيهما. أولهما ذكرته لكم، ما هو؟ العلل. ثانيهما الاضطراب، وهو نوع من أنواع يندرج تحت العلل، لكنه من أصعب أنواع العلوم الحديث. فربما يدعي الرجل الاضطراب وليس ثم اضطراب، وربما إمام يدعي الاضطراب وإمام آخر يدعي عدم الاضطراب. انتبهتم؟ فننتبه لهذه المسائل المهمة. يقول رحمه الله: أو كانت المخالفة بإبداله، أي الراوي، أبدل الراوي المكان راوي، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب. الاضطراب أين يقع؟ قد يقع في الإسناد، يبدل الراوي مكان راوي، قد يقع في المتن. يقول شيئا لم يقله الآخر، وآخر يقول شيئا لم يقله الآخر. قال: وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن. طيب، لو ذكرنا مثال للمضطرب فهذا يكون أحسن. طيب، مثال للمضطرب في الإسناد، مثال للمضطرب في الإسناد أن يروي الحديث رجل متقن مثل الإمام مالك، فيروي الحديث عن شيخه ربيعة عن نافع عن ابن عمر، ويأتي رجل آخر في طبقة الإمام مالك مثله لكن يروي الحديث عن ربيعة لا عن نافع عن ابن عمر وإنما عن سالم عن ابن عمر، ثم يأتي آخر ويروي الحديث نفسه لا عن ربيعة، يجعله عن ربيعة عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وليس عندنا مرجح الآن هل فعلا هذا الحديث جاء من الإسنادين أو لا، فهذا يجعلنا في اضطراب من الأمر، اضطرب في الأمر لم يحصل له طمأنينة وسكينة، هذا معنى الاضطراب، ما حصل لنا طمأنينة ولا سكينة لأنه ما عندنا يعني يقين ولا عندنا دليل، فحصل عندنا الآن اضطراب، الحديث من رواية من، تحيرنا. وهذا يبينه كثير الإمام الترمذي رحمه الله، ولذلك يقول كثير من عباراته، يقول: واختلفوا في روايته عن فلان، فواحد يروي عنه، واحد لا يروي عنه، واحد يتركه، واحد يذكره، واحد يطرحه، فهذا يقع. قال: وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن. طيب، مثال للمتن، نضرب مثال للمتن بعد أحسن. تعرفون حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف ولا لا؟ كم مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف؟ مرة واحدة لما كسفت الشمس في عهدي، في أيام وفاة إبراهيم. إذن الفعل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم قطعا مرة واحدة. الحديث روي عن أسماء وعن عائشة وعن غيرهما. هناك من روى أنه صلى، انتبه، ركعتين بركوعين، هناك من روى أنه صلى ركعتين بأربع ركعات، هناك من روى أنه صلى ركعتين بست ركعات، هناك من روى أنه صلى ركعتين بثمان ركعات. الواقعة واحدة، هذا يسمى اضطرابا عند بعض علماء الحديث، لأنه ما يمكن أن تقول هذا صحيح وهذا، لأن الواقعة واحد، ما يمكن، فهذا يسمى اضطرابا في المتن. لذلك البخاري رحمه الله نظر إلى هذه الروايات فاختار الرواية الوحيدة، وهي أن صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركوعان، واكتفى بها وترك الروايات الأخرى لأنها عنده من قسم المضطرب، والمضطرب عنده مطروح. أما الإمام مسلم فروى رواية ركعتين في أربع ركعات ثم روى الروايات الأخرى، لأن من طريقته وصنيعته أنه ماذا يفعل؟ يرينا الروايات الأخرى، لكنه ماذا يذكر في الأول؟ الرواية التي هي عنده أصح. نعم. قال: لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة للاختلاف في المتن دون الإسناد. قل أن يحكم من؟ انتبهوا، محدث، حط تحت خط. ليش؟ لأن الحافظ ابن حجر له مغزى من الكلمة هذه، لأن الفقهاء والأصوليون كثيرا ما يحكمون على الحديث بالاضطراب بخلاف المحدثين. المحدثون لا يحكمون على المتن مطلقا، يعني المحدثون لا يحكمون على المتن مباشرة بالاضطراب. أما الفقهاء فكل حديث عندهم يعني لم يستقم على وصولهم، فإما أن يقولوا عنه، عندهم جوابين دائما. الفقيه والوصول إذا جاء إلى حديث لم يكن على ما يوافق مذهبه وأصوله ماذا يفعل؟ إما أن يقول منسوخ، وإما أن يقول مضطرب فيضعفه. طبعا المضطرب من قسم الحديث المطرح المردود، يعني فيه مخالف. قال رحمه الله: وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما. يعني كان من رأيي أن يذكر الإبدال في المقلوب، ما أدري ليش ذكره هنا، ما انتبهتم لهذا؟ ما له مناسبة لهنا. كان المفروض أن يذكر الإبدال وين؟ في القلب، لأنه نوع منه وليس هو نوع من الاضطراب. لأن الذي يقع اختبارا، الإبدال الذي يقع اختبارا، إما يعلمه المختبر ولا ما يعلمه؟ يعلمه. أما المختبر يمكن يعلمه يمكن لا يعلمه، فإذا ليس فيه إلا الإبدال، ليس هو من المضطرب. إذن ما وقع للبخاري والعقيلي من الاختبار، البخاري لما جاء بغداد اختبروه، قلبوا عليه 10 أحاديث، وضعوا أسانيد هذه لهذه وهذه لتلك، قلبوا عليه 100 حديث، 10 أشخاص، كل حديث كل شخص قلبوا عليه 10 أحاديث إسنادا ومتنا، فارجعها إلى أصولها ورفع عنها القلب. ما نقول اضطراب، ما في اضطراب. قال: وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. شرطه شرط الاختبار، يعني يجوز هذا اختبارا. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. الحمد لله. إذن هو ذكر أنه إذا كان وقع غلطا فهو من، فكان أولى أن يذكره هناك لا أن يذكره بعد المضطرب. بس اليوم جايب لنا بنزين، نقدر نمشي يعني. انتقل رحمه الله إلى نوع آخر من علوم الحديث، وهو المصحف والمحرف. قال رحمه الله: وإن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق. انتبه، المصحف والمحرف غير المقلوب، غير المقلوب. ليش؟ المقلوب إبدال اسم باسم، كلمة بكلمة، جملة بجملة، إسناد بإسناد، متن بمتن. أما المصحف والمحرف فهو يكون بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق. كلمة الحارث، لاحظ الحارث، قديما ما يحطب ألف بعدها، فيمكن تقرأ الحارث يمكن تقرأها الحارث، فمن قرأه الحارث هذا تصحيف، ومن قرأه الحارث فهذا محفوظ ليس مخالف، هذا تغيير. إيش تغيير؟ في حرف زاد ألفا أو نقص ألفا، أو حروف. يعني هذا يأتي كثير في التصحيف، لذلك الخطابي رحمه الله ألف كتابا في إصلاح غلط المحدثين. الحقيقة أن المحدثين الذين غلطوا في الرواية ليس كلهم في طبقة المحدثين، إنما هم في طبقة الرواة. وفرق بين المحدثين وبين الرواة، فليس كل راو يكون محدث. المحدث هو الذي يشار إليه بأنه مثل الآن، هل كل طالب علم يكون عالم؟ إذن لكن كل عالم أليس هو طالب علم؟ هل نقول إن كل مفتٍ فقيه ولا ما نقول؟ نقول، لكن هل كل فقيه يكون مفتيا؟ لا. قال رحمه الله: فإن كان ذلك بالنسبة للنقط فالمصحف. إذن ما هو المصحف؟ تغيير في النقط، مثل ما يذكر الخطابي أن أحدهم روى حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء، فنقط أحدهم الكلمة تنقيطا خاطئا فقرأ الحية السوداء شفاء من كل داء، فراحوا يدور الحية السوداء لما لقاها ذبحها وهكذا فمات، فقيل قتلته نقطة. هذا مصحف يسمى. وهذا يذكر أيضا يعني أبو صالح الزيات ذكوان السمان أنه أول ما بدأ يقرأ القرآن قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب، ما كان فيه تشكيل، بدل ما يقول لا ريب فيه قال لا زيت فيه، فزجره معلمه قال أنت لا تصلح، فاجتهد في العلم حتى أصبح إماما من أئمة الحديث والرواية. ها؟ أحيانا الزجر ينفع صح؟ يعني من النكات العجيبة والغريبة أن بعض الناس كلمة من بعض مشايخه من الغلظة يدفعه إلى الاجتهاد. أذكر مرة أني أتيت إلى شيخنا الشيخ أحمد عطية الغامري، تغمده الله برحمته وجزاه عني خيرا، فإنه قد أحسن إلي أيما إحسان، سأل الله جل وعلا أن يبارك في ذريته. جيت مرة في أول لقاء لي معه وما كنت أعرف طريقة الشيخ، بعد أسبوعين أتيته وأنا مخلص مجلد كامل حوالي تقريبا 520 صفحة، مستأنس أني جردته وكتبت فوائده ورتبته. جيت جلست قلت لي الشيخ خلصت المجلد هذا؟ قال أسبوعين مجلد واحد، أنت ما عندك سالفة بالكلمات، أسبوعين مجلد واحد ما عندك سالفة، مفروض كل يومين مجلد. هذه وقعت علي كوقع السيف على الرأس. أي والله سبحان الله العظيم. قال إذا أنت بتخلص كل أسبوعين مجلد، متى تبي تخلص كتب ابن تيمية وكتب الاعتقادات؟ متى؟ قال المؤلفات 1000 مجلد في باب الاعتقاد، متى تخلصهم؟ يعني كلامه منطقي ترى. فجزاه الله خير، الكلمة هذه يعني خلتني فعلا أني أهتم وأقرأ بطريقة أخرى. فالشاهد أن المصحف هو تغيير يقع في ماذا؟ في النقط. وأما المحرف يكون في الشكل. إذن ما الفرق بين المصحف والمحرف؟ المصحف في النقط والمحرف في الشكل. ومعرفة هذا النوع مهمة. لماذا مهمة؟ أحسنت، لأنه يترتب عليه تغيير في المعنى أو تغيير في اسم الراوي، صح ولا لا؟ يعني مثلا يأتي إنسان يقول عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه، عن عبيدة عن سلمان رضي الله عن علي رضي الله عنه، هو يقرأها عن عبيدة، أنت تروح تدور عبيدة تدور عبيدة ما تعرف، ما في أحد من الرواة عن علي عبيدة تقول الحديث ضعيف. لا يا حبيبي، هو مو عبيدة، هو عبيدة لكن الأخ قرأ غلط، فأنت بنيت على إيش؟ تحريفي ولا تصحيفي؟ تحريفي، تشكيل غلط. هو عبيدة هو قرأها عبيدة، النفس النقط لكن الذي تغير التشكيل. قال: ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما. نعم. وأيضا كما ذكرت لكم صنف فيه الخطابي رحمه الله تعالى. وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. هل هو عقيل ولا عقيل؟ فإن كان اسمه عقيل، عقيل بن أبي طالب، فقلت عقيل فهذا تحريف، فهذا تحريف. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. هذه مسألة مهمة، انتقل إلى شيء آخر من علوم الحديث، وهو حكم اختصار الحديث والرواية بالمعنى. حكم اختصار الحديث والرواية بالمعنى. هنا يقول الحافظ: لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا. تغير صورة المتن بحيث يتغير الحكم، هذا ما يجوز مطلقا، ما في خلاف. أبو ناصر واضح. ولا الاختصار منه بالنقص، يعني الاختصار منه بالنقص بحيث يتغير المعنى، هم ما يجوز مطلقا، خلاصنا. ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له. إذن هذا لا يجوز، هذه الأمور الثلاثة مطلقا لا يجوز، إلا انتبه للاستثناء. لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. إذن الأصل أنه لا يجوز الاختصار ولا الإبدال، ولا يجوز إيش؟ تغيير صورة المتن، لا يجوز هذه الأمور الثلاث كلها، إلا لعالم، وشرطه أن يكون عالم بمدلولات الألفاظ، عالم بما يحيل المعاني. فهذا معناه أنه ليس لرواة الحديث التغيير، إنما لأئمة الحديث. الصحابة لما يغيرون الألفاظ تجد حديث واحد، صحابي يروي بلفظ والآخر رواه بلفظ آخر، والمعنى واحد، فيه إشكال؟ ليش؟ كلهم علماء، أئمة في مدلولات الألفاظ وفيما تحيل. طيب إذا جاء واحد من الموالي من الرواة يقول: لا، هنا لا نقبل منه التغيير. لماذا؟ لأنه قد لا يكون عنده من العلم ما يؤهله لتغيير صورة المتن أو الاختصار أو إبدال المرادف. انتبه لهذا. لكن لو كان المختصر، لو كان المختصر أو المغير صورة المتن أو المبدل للفظ المرادف إمام من أئمة السنة كالشافعي ومالك والبخاري، لا يضر، واضح؟ لذلك هذه فائدة عظيمة، عض عليها بالنواجذ. إذا رأيت حديث واحد صحابي يروي بلفظ والآخر بلفظ والآخر، ما عندك إشكال. ليش؟ لأن الصحابة كلهم أئمة، فحينما يرونه فأنت لابد أن تتيقن أن لهم تغيير صورة المتن والاختصار وإبدال. لماذا؟ لأنهم أئمة. فهمنا هذه؟ قال: أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه. اختصار الحديث، يعني عندنا مسألتان الآن: اختصار الحديث والرواية بالمعنى. عندنا مسألة، يعني مثلا الآن لو سألنا سائل، إنسان يأتي ويقول: ما حكم شهادة النساء في الأموال؟ إيش تقولون؟ مقبولة، لكن لا بد أن يكون امرأتين. طيب، سؤال مهم جدا، تكون الشهادة من امرأتين، أيش الدليل؟ أيش الآية؟ هل أنت تسوق آية الدين ولا تسوق موضع الشاهد؟ موضع الشاهد. فإن لم يكن رجلين فامرأتا فرجل وامرأتا. طيب، الآن ذكرت موضع الشاهد، هل يلزمك تذكر الآية كامل؟ طيب، إذا كان هذا يجوز في الاستشهاد في الآية، فما المانع منه في الحديث؟ هذا مقصودي الآن. طيب الآن سؤال آخر، هل الله يكلفنا ما لا نطيق؟ إيش الدليل؟ بس هذه الآية ولا بس ذكرت موضع الشاهد؟ يجوز إذن. إذن الأكثرون على جوازه، جواز اختصار الحديث اللي هو ذكر الشاهد منه، ذكر إيش؟ الشاهد، بشرط أن يكون الذي يختصره عالما. ليش يكون عالم؟ لأن غير العالم ربما يختصر ويغير المعنى، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه. هو يعرف الجملة تامة ولا لا؟ هل لها علاقة إعرابية بما بعدها؟ هل لها علاقة معنوية بما بعدها أو لا؟ بما قبلها أو لا؟ قال لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين. كأن المذكور خبر والمحذوف خبر، كأن هذا حديث وهذا حديث. لماذا؟ لأن اختصاره جعله يذكره بحيث لا تعلق الأول بالثاني ولا بالثاني بالأول، كما يفعله البخاري. أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء، كترك الاستثناء. وهذا يعني ربما يحصل، يأتي إنسان مثلا يقول البيعان بالخيار، نقول تعال أنت غيرت الحكم الحين، كمل الحديث ما لم يتفرق. يعني إذا تفرق انتفى الخيار ولا ما انتفى؟ هو لعدم علمه ظن أن الحكم يختلف، ما يختلف، الخيار مطلق. أنا أثبت، هو ما يشعر طبعا، هو لا يشعر. إذن هذه مسألة واضحة، من الذي له الاختصار؟ العالم. ولماذا غير العالم ليس له؟ أحسنت، لأنه يغير صورة المتن. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا. من أكثر الأئمة الذين يرون الرواية بالمعنى الإمام البخاري رحمه الله، وهو من أئمة هذا الشأن في الاختصار وفي الرواية بالمعنى، ومنع منه الإمام مسلم، ومنع منه الإمام مسلم. قال ومن أقوى حججهم، حجج ليش؟ المجيزين، حجج من؟ المجيزين، الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به. والله هذا إجماع قوي. الصحابة أدخلوا، ذهبوا إلى بلدان فارس والترك والبربر، طيب تكلموا ترجموا الشريعة بلسانهم ولا لا؟ طيب ترجمت الشريعة إلى لسانهم، هل هذا الآن حديث ولا بيان للمعنى؟ بيان للمعنى. لذلك لا يقال في تفسير القرآن إنه قرآن فارسي، ماذا يقال؟ ترجمة معاني كتاب الله، ترجمة معاني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى الاستدلال بالإجماع العملي، وهو من أقوى أنواع الاستدلالات. الاستدلال بالإجماع العملي وهو من أقوى أنواع الاستدلال بالإجماع. قال فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. هذا واضح. وقيل إذن هذا قول آخر، القول الأول أنه يجوز الاختصار، يجوز الرواية بالمعنى مطلقا، يعني لكل الحديث لبعض الحديث. وقيل هذا قول آخر، إنما تجوز في المفردات دون المركبات، يعني يجوز أن الإنسان يروي المعنى، أن يضع مكان كلمة كلمة، وهذا ما يسمى الترادف، لكن ما يصير أن يغير الجملة بالكامل. مثلا يأتي إنسان ويقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي آخر فيقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن تغير إيش؟ الجملة ولا المفردات؟ الجملة بالكامل تغير. الرواية الآن صار بالمعنى الثاني. لكن لو قال الأول أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن صار التغيير في المفرد، صار التغيير في إيش؟ المهم عرفتم هذه. طيب، وممن استدل بمنع التغيير في بمنع الرواية بالمعنى استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعد، فلما أعاد ماذا قال؟ ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. انتبهتم؟ استدلوا بهذا على منع الرواية بالمعنى ولو في المفرد. لكن هذا هل فيه حجة؟ ليش؟ أنا وافق أحسن، نقول هذا ليس فيه حجة. لماذا؟ لأن هذا باب تعبدي، باب الأذكار باب تعبدي، مثل إنسان لا يجوز له أن يقرأ ترجمة القرآن في الصلاة، ما يصير، لأن الباب باب تعبدي، ولا يصير يقول سبحان ربي الأعلى يأتي ويقول في السجود سبحان ربي العظيم، ما يصير. ليش ما يصير؟ تعبدي. فتغيير المفردات في الألفاظ المتعبدات لا يجوز، وهذا ليس موضع نزاعنا. وين موضع نزاعنا؟ موضع النزاع في مطلق الرواية بالمعنى في غير ألفاظ التعبد. وقيل هذا قول إيش؟ ثلاثة. قول الثالث إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه. ما أدري ما وجه هذه الرواية أو هذا القول، يعني الذي على هذا القول الذي يستحضر اللفظ النبوي ثم يرويه بلفظ آخر يقول يجوز له ذلك، والذي لا يستحضر اللفظ النبوي فيأتي بلفظ من عنده يقول لا يجوز له ذلك. ليش؟ قال لأن الثاني لا يستحضر اللفظ النبوي، فربما يأتي بلفظ من عنده ليس هو اللفظ النبوي المرادف. أما الذي يستحضر اللفظ النبوي ثم جاء بلفظ من عنده فهو يدرك أن هذا اللفظ مرادف لتلك. هذا وجه تعليله. وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم من بخلاف من كان مستحضرا للفظ. هذا القول الرابع. قال رحمه الله جميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. تعرفون حديث الأعمال بالنيات صح؟ طيب جاءت رواية الأعمال بالنية، جاءت رواية إنما الأعمال بالنيات، انتبهوا، جاءت رواية إن العمل بالنية، هذه معلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة وقال فيها هذا الحديث، فالصحابة رووا هذا الحديث بالمعنى، إذن هذا ما يشكل ما دام المعنى واحدا. قال القاضي عياض ينبغي من يذكر لنا مؤلفا من مؤلفات القاضي عياض؟ ها ما تذكرون مؤلف من مؤلفات القاضي عياض؟ أشهر مؤلف له فقه مالك، لأن من أشهر مؤلفات القاضي عياض المالكي هو كتابه الشفاء في أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، وله شرح على صحيح الإمام مسلم. قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى. ليش؟ قال لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا والله الموفق. طبعا حنا اليوم بالذات لا تقبل من أحد رواية بالمعنى، لأن الناس أصبحوا لا يفرقون بين المحصور وبين المطلق، وهذه مشكلة، لا يفرقون بين المطلق والمقيد، بين العام والخاص، فكيف نجوز لهم الرواية بالمعنى؟ ثم قال رحمه الله مبينا علما آخر من علوم الحديث وهو غريب ألفاظ الحديث، قال: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ، طبعا في بعض المعاصرين يتكلمون في اختصار البخاري الحديث وروايته بالمعنى، يقولون أنه أعجمي، الذي يقول عن البخاري أنه أعجمي فهو الأعجمي، لأن البخاري إمام في اللغة، البخاري إمام في اللغة، ومن يشك في إمامته في اللغة فلينظر فقط إلى كتاب واحد من كتبه في البخاري في الصحيح، وهو كتاب التفسير، ينظر إلى عظيم استنباطاته اللغوية فيستيقن عمقه وغوره في اللغة. قال: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. الغريب عبارة عن الكلمة المستوحشة التي تسمعها أنت أول مرة ما تعرف معناها، هذا يسمى الغريب عند علماء الحديث. قال: ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وهو غير مرتب. طبعا كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام هو أول كتاب مؤلف في غريب الحديث، يعني كان في الأول من يشرح الغرائب؟ الأئمة في كتبهم، لكن ما حد أفرده. من اللي أفرده؟ الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، وكان صاحبا للإمام أحمد، شيخ البخاري، نعم. وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف. طبعا الإمام موفق الدين بن قدامة رتب هذا الكتاب على الحروف، بعدين وش سوى ابن الأثير الجزري؟ ماذا فعل ابن الأثير الجزري؟ أخذ هذا الكتاب وزاد عليه، وزاد عليه. قال: وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. أذن؟ يا. أنا ودي أذن بس ما أقدر أطلع. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب. تعرفون أن الزمخشري من أئمة الاعتزال، لكنه في اللغة حجة، وإن كان أحيانا ينصر مذهبه، ولذلك ينتبه طالب العلم من تفسيراته. قال: ثم جمع الجميع ابن الأثير، يقصد به من؟ ابن الأثير الجزري. وهؤلاء عائلة الجزريين الثلاثة هم ثلاثة إخوة، أحدهم من علماء الحديث، والآخر من علماء القراءة، والثالث من علماء التاريخ، فبيت مبارك. ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، قال اللي هو النهاية في غريب الحديث: وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. إيش معنى كلمة إعواز؟ يعني مع حاجة قليلة فيه للتكميل، يعني في غرائب لم يذكرها. لكن هنا إشكال، لماذا لم يذكر ابن الأثير بعض الغرائب؟ أحسنت، عنده لم تكن غريبة، وعندنا أصبحت غريبة لبعدنا عن علم الحديث. ثم قال رحمه الله مبينا علما آخر من علوم الحديث وهو مشكل ألفاظ الحديث، قال: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. طبعا مشكل الحديث غير مختلف الحديث، مختلف الحديث أن مر معنا أن مختلف الحديث معناه تعارض، وما مشكل الحديث ما في تعارض، بس أنت ما تعرف شنو المقصود منه. مثل الإنسان يسمع لأول مرة حديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى أن قال في آخره: كنت سمعه الذي يسمع به. ما فهم، فهمت؟ فهذا يسمى مشكل الحديث. قال رحمه الله: وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. طبعا الطحاوي والخطابي وابن عبد البر هؤلاء الأئمة الثلاث، وأيضا البيهقي يلحقهم بهم، في مشكل الآثار. البيهقي وهؤلاء الأربعة لم يقتصروا على مشكل الحديث فقط في باب الاعتقاد، بل ذكروا مشكل الحديث فيما يتعلق بالاعتقاد، فيما يتعلق بالفقه وغيره من العلوم. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، الاثنين القادم نكمل ما يتعلق بالجهالة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.